أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس 64 من دروس كتاب مختصر منهاج القاصدين فرع التزكية من مدرسة الربانية. وكنا قد توقفنا في شرح الكتاب عند فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق، فذكرنا أن الحق الأول للمسلم على أخيه المسلم قضاء الحاجات والقيام بها، وذكرنا أن ذلك درجات، أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة لكن مع البشاشة والاستبشار. يعني إذا طلب منك أخوك المسلم شيئا فتلبيه وأنت مستبشر وسعيد غير ضجر ولا متكلف. أوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال، يعني من غير ما يطلب، إن شايف أنه محتاج تقوم له بحق باللي هو عايزه. وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج النفس، تبقى أنت محتاج وهو محتاج فتقدم حاجته على حاجتك، يعني تقدم مصلحته على مصلحتك، يعني تؤثره بالفايدة وتضر نفسك أو تؤخر مصلحتك. هذه درجات يقوم بها المتقون. الحق الثاني على اللسان، أن يسكت عن عيوبه وعن مماراته ومناقشته، وأن يمدحه بالحق دون غلو. الحق الثالث أن يسكت عن كل ما يكرهه، فالمؤمن يطلب المعاذير، والفتوة الصفح عن زلات الإخوان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فالحق الرابع على اللسان بالنطق، وهذا ما وقفنا عنده في اللقاء الماضي. يقول الشيخ في مختصر منهاج القاصدين أن الحق الرابع على اللسان بالنطق، فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكروه تقتضي النطق بالمحبوب، بل هو أخص بالأخوة، لأن من قنع بالسكوت صاحب أهل القبور. وإنما يراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم، لأن السكوت معناه كف الأذى، فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله ويسأل عما عرض له ويظهر شغل قلبه بسببه ويبدي السرور بما يسر به. وفي الحديث الصحيح من رواية الترمذي: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. هذه القضية أيها الإخوة من القضايا المهمة في عصرنا في هذه الأيام. البيوت فيها مشاكل كثيرة جدا، نتيجة أن الزوجة مثلا، الزوجة تفتقد من زوجها كلمات الحنان والود، تفتقد منه الاهتمام والتفقد، وكذلك الابن مع أبيه، وتجد الشكوى من هذا مريرة. وأنا يعني شخصيا على ثقة من أنه لا يوجد أب لا يحب ابنه أو أم لا تحب أولادها، لا يوجد، مستحيل، هذه فطرة وطبيعة في البشر. لكن هذا الأب وهذا الأم لا يعرف كيف يظهر عواطفه، كيف يظهر مودته ومحبته لأولاده. فالشاهد أن هذا الأمر شرعا مطلب شرعي، ولكني أقول أنه كما أن هناك بخل بالمال فهناك أيضا بعض الناس بخلاء بالعواطف. تجد الأب بخيل بالكلام مع أولاده. فلذلك جميل جدا كلام الشيخ هنا، وهو بيقول إيه؟ عليه أن يتودد إليه بلسانه. تودد إلى أخوك بلسانه، قل له بحبك، قل له وحشتني، قل له فينك، نفسي أقعد معاك، بحب أشوفك. تودد إليه بلسانك ويتفقده في أحواله، ايه مالك وشك اصفر ليه؟ ايه جلابيتك النهارده مش مكويه ليه؟ انت جاي النهارده من غير عربيه ليه؟ ايه تفقد احواله، تفقد احواله، اخبار الشغل عامل ايه، والفلوس معامله معاك ايه، وصحتك اخبارها ايه، والاولاد تفقد احواله، ويسال عما عرضه. انا بقول كده الاخ مع اخيه، الكلام ده يبقى اوجب بقى بالزوج مع الزوجه، والزوجه مع زوجها، والاب مع اولاده، والاولاد مع ابوهم. اشاعه هذه عواطف يبقى فيه جو من الحراره العاطفيه، يسال عما عرض له. هو ايه اللي حصل ده؟ انا كنت سامع صوتك عالي، ايه مالك صوتك النهارده في التليفون متغير؟ يسال عما عرض له، ويظهر شغل قلبه بسببه. يقول له والله انا مشغول من امبارح، ما عرفتش انام، لان انا حسيت ان انت حزين كده شويه، مهموم في حاجه. ويبدي السرور بما يسر به. والله انا فرحت لما ابنك نجح، انا كنت سعيد جدا ان بنتك جالها عريس، انا والله فرحت لما ابنك امبارح قال كذا او عمل كذا، انا فرحت جدا لما سمعت ناس بتمدحك وتثني عليك، ده الناس بتحبك، ده الناس. يبدي السرور بما يسر به. وقد قالوا ان من الحسد ان تسمع مدحك اخيك فلا تبلغه به. يعني اذا سمعت حد بيمدح اخوك بلغه، قول له انا سمعت الناس بتمدحك بتقول كذا وكذا، لو ما بلغتوش يبقى انت بتحسده. في الحديث الصحيح من رواية الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. لما تحب أخوك قل له أنا بحبك، قل له الكلمة دي، وازرع الحب تحصل الحب. ومن ذلك أيضا مما يعني يزيد المحبة والمودة من الحقوق في النطق أن يدعوه بأحب أسمائه إليه. كنيه، قل له يا أبو محمد، قل له يا أبا كذا، حتى ولو ما عندوش أولاد، أو قل له بالاسم اللي هو يحبه. قال عمر بن الخطاب: ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. أما تقابله ما تستناش أنه يقول لك السلام عليكم، أنت قل له السلام عليكم، وأقبل عليه، أدخل عليه، مد إيدك واحضنه. الحاجات دي تخلي الحب يزداد، تخلي الثقة تقوم بينكم وبين بعض، وتوسع له في المجلس. إذا أنتوا قاعدين في مجلس وهو داخل، قوموا اقفوا، تعال 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 اقعد جنبي هنا، تعال 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 تعال، فضل فضل تعال، قرب. هذا الكلام يجعله يحبك وتزداد محبته، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. ومن الحقوق في اللسان أيضا، حق أخيك عليك في لسانك أن تثني عليه بما تعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناء عنده. يعني لو زوجته اتصلت تشتكي منه، لا والله ده راجل طيب جدا، ده انت هتلاقي فين في اخلاقيات فلان، ده انسان محترم جدا، ده هو الكرم كله، ده واحنا ده احنا كلنا بنتمنى نخدمه. امدحه عند زوجته، امدحه عند اولاده، وامدحه عند ابيه وامه، وامدحه عند اخوانه. مدحه عند الناس ديك يعني يجعل له مكانة، وهو يحب ذلك. وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله، حتى في خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به، من غير إفراط ولا كذب. فبنقول لكش نافق ولا أغلو، وإنما بالحق وبالقصد، من غير إفراط ولا كذب. وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به، وتبقى فرحان، فإن إخفاء ذلك محض الحسد. ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك، لما يجيب لك هدية تصبي وشكره، اشكره على اللي هو عمله، اشكره على اللي هو قدمه، أي خدمة يعملها لك اشكره عليه، قل له شكرا، قل له جزاك الله خيرا. وأن تذب عنه في غيبته إذا قصد بسوء، فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة. لو حد اغتابه تاكله، ما تسكتش، قول لي بس كده ممكن، يعني أخويا بيغتاب واحد صاحبي، فأنا لو كلمته كده هفقد أخويا. لا، ما تفقدش أخوك، بالعكس، ده أخوك هيحب منك كده، لأنه لو ما شافش منك كده يقول عليك أنت منافق، قدامه بتقول كلامه ومن وراه ساكت بتسمع أذى. فلازم تثبت هذه وتكلم اخوك تقول له انا بحبه وما ينفعش ان انا حد يأذيه. وحاجه من اتنين زي ما بيقولوا كده، يا اما ترد يا اما تقوم، ويبقى قيامك انكار، ما تسمعش، ما تسمعش اذى شيخك ولا اذى اخوك ولا اذى صاحبك ولا اذى حبيبك بودنك، وتسكت فتقر هذا. وان تذب عنه في غيبتي اذا قصد بسوء، فحق الاخوه التشمير في الحمايه والنصره. وفي الحديث الصحيح، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومتى اهمل الذب عن عرضه يكون قد اسلمه. في حديث خطير جدا في هذا الموضع، مش عارف الشيخ ما جابوش ليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خذل امرأ مسلما في موضع تجب فيه نصرته خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. الجزاء من جنس العمل. لما انت تسمع شيخك بيغتاب، بيتكلم عنه حاجة، او بيؤذى او بيشتم او بيفترى عليه او حتى بينتقد ويجرح وتسكت، هتيجي في موضع تحب ان ربنا ينصرك فيخذلك بخذلانك لأخيك. ولك في ذلك معياران، احدهما ان تقدر ان الذي قيل فيه قد قيل فيك وهو حاضر، فماذا تحب منه فتقول ما تحب ان يقوله. يعني لو انت مش موجود والناس بتتكلم عليك، تحب ان اخوك يعمل ايه؟ يرد عنك ولا يسكت؟ فاللي انت تحبه اعمله. الثاني ان تقدر انه حاضر وراء جدار يتسمع عليك. لو انت بتقول يعني في مجلس وبينتقصه، وهو واقف وشايفك وشايفهم وسامع، انت تحب انه يسمع منك ايه؟ فما تحرك في قلبك من نصرته في حضوره ينبغي ان يتحرك في غيبته، ومن لم يكن مخلصا في اخائه فهو منافق. ومن لم يكن مخلصا في اخائه فهو منافق. ومن ذلك التعليم والنصيحة، فليس حاجة اخيك الى العلم باقل من حاجته الى المال. واذا كنت غنيا بالعلم فواسه وارشده. زي ما بنقول ان له حق في مالك انك تساعده وتديله، فله حق في علمك. ادام عندك علم علمه وانصحه وارشده وواسيه واديله علمك. وينبغي ان يكون نصحك اياه سرا. والفرق بين التوبيخ والنصيحه الاعلان والاصرار، كما ان الفرق بين المداراه والمداهنه بالغرض الباعث على الاغضاء، فان اغضيت لسلامه دينك ولما ترى فيه من اصلاح اخيك بالاغضاء فانت مدار، وان اغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامه جاهك فانت مداه. الكلام ده والله محتاج ضبط ومحتاج تفصيل، لكن الوقت لا يتسع والحال الان لا يسمح بالتفصيل، لكن كلام جميل جدا وغالي جدا. الفرق بين التوبيخ والنصيحة، والفرق بين المداراة والمداهنة. مهم جدا انك تعرف الفرق بين المداراة والمداهنة، لكن اجمالا دلوقتي كده نقول ان الفرق بينهم الغرض الباعث، في علة دافعة وعلة غائية. العلة الدافعة لانك تسكت، والعلة الغائية وراء السكوت. فأن تتفق العلة الدافعة والعلة الغائية على أنك تريد الإصلاح. الشاهد، ومن ذلك العفو عن الزلات، فإن كانت زلته في دينه فتلطف في نصحه مهما أمكن، ولا تترك زجره ووعظه، فإن أبى فالمصارمة. المصارمة يعني المقاطعة. العفو عن الزلات، غلط في حقك، قصر معاك، خانك بأي صورة من الصور، سامح فيها وتلطف في نصحه مهما أمكن. أما إذا كان الغلط في دينه، أنه ترك صلاة، أنه هو مشي غلط في مشية، فلا بد أن تزجره وأن تعظه وأن تنصحه وأن تلزمه. فإن أبى ولم يقبل النصيحة فالقطيعة قطعه وأخرجه من دائرة أخوتك. الحق الخامس: الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك. في أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. هذه من معالم عظمة الدين الإسلامي، دين الأمة الواحدة. ديننا من عظمته أنه يأمر أن يصير أفراده كلهم أمة واحدة، جماعة واحدة، ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المؤمن لأخيه المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم أخو المسلم يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. فهذه الأخوة إذا ثبتت كانت قوة للأمة وسعادة وفوزا، وإذا انفرط عقد الأخوة وصار كل إنسان جزيرة مستقلة عن إخوانه انفرط عقد الأمة كما ترى في هذه الأيام. ومما يسعد القلب أن تجد حولك من يدعو لك بظهر الغيب، فلا تدري الخير الذي أتاك أو البلاء الذي رفع عنك بسبب من ودعوة من، فكلها بركات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. يبقى من غير ما اشوفك وانت بعيد عني، نايم في بيتك مشغول في شغلك شايل همومك، وانا قاعد من وراك من غير ما تشعر بدعي لك ان ربنا يشفيك، او ان ربنا يقضي دينك، او ان ربنا يستر عيوبك، او ربنا يصرف عنك الاذى، او ينجيك من الفتن، او يوفقك للطاعات، او يرزقك الاخلاص والقبول، أو يعلمك ويفهمك، إنه ينجح لك ولادك، إنه يهدي لك زوجتك، إنه يرحم أبوك وأمك. الدعوات دي كلها مستجابة. لا لا لا، وفي فايدة كمان، أن الله وكل ملكا عند رأسك يقول لك آمين ولك بمثل. فلذلك لما تحب تنفع نفسك ادعي لأخيك بظهر الغيب، والملك لسانه طاهر وهو قريب من الله، فلما يقول آمين ولك بمثل لعلك ترزق بدعائك لأخيك. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائه، يسميهم بأسمائه: يا رب فلان اكرمه، يا رب فلان اقضي دينه، يا رب فلان ارزقه من حلال، يا رب فلان زوج بناته، يا رب فلان اهدي ولاده، يا رب فلان اشفيه وعافيه. بالاسم بالاسم. كان الامام احمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر لستة نفر، عنده لستة اسماء فيها ستة اسماء بيدعي لهم كل ليلة في السحر. طبعا وقت غالي إنسان يتفرغ فيه بالدعاء لنفسه وهو يفرغ وقتا ليدعو لإخوانه. أما الدعاء بعد الموت فقد قال عمرو بن حريث: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتى بها ملك قبره فقال: يا صاحب القبر الغريب، هذه هدية من أخ عليك شفيق. سبحان الله العظيم. شوف بقى لما تبقى ميت وفي قبرك والناس كلها نسيتك، واخوك حبيبك في الله يدعي لك، يجي ملك وياخد الدعاء ويقول لك دي هديه، جات لك هديه. الحق السادس: الوفاء والإخلاص في زمن عز فيه الوفاء وندر فيه الإخلاص من حق أخيك عليك الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت، وبعد موت الأخ الوفاء مع أولاده وأصدقائه. وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا وقال إنها كانت تغشانا في أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. أي والله الوفاء ألا يتغير الحب. إمام الشافعي يقول الحر من راعى وداد لحظة ولم ينس جميل من أفاده لفظة. لما كنت صادقنا وتحاببنا في الله ولو للحظة ليوم واحد مش شهور وسنين تظل تحمل هذا الجميل وتعيش الوفاء. أنا أريد أن أستطرد في قضية الوفاء لأنها مهمة، مهمة جدا بعدما زادت الخيانة ونكران الجميل ونسيان الفضل لأهل الفضل. لازم نتكلم عن الوفاء، فأؤجل هذا إلى اللقاء القادم، وخصوصا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مش بس مع خديجة، لا لا لا، ده وفاء سيدنا النبي لأبي بكر رضي الله عنه، وفاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب رغم أنه مات على شركه. أنواع الوفاء ووجوب الوفاء وأمثلة الوفاء وأجلها للقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.